والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية وصار لنا حوالي 5 أو 6 لقاءات عن الكلام في تحريم الأغاني، الغناء والسماع. والمقصود بتحريم الغناء هو تحريم الموسيقى وليس الغناء في ذاته، لأن الغناء كلام، والكلام قبيح قبيح وحسن وحسن، لكن العبرة بتحريم الأداة الموسيقية. أما الكلام نفسه والغناء نفسه والشعر نفسه لا إشكال فيه. وبينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخندق يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كان نفسنا بنفس الطريقة التي يقولها. فالإنشاد في حفر خندق والإنشاد في عمليات عسكرية في تجمعات فيها نهضة وجهاد وتدريبات لا إشكال فيه، لكن موسيقى هي المحرم، المعازف هي المحرمة. فكل من تكلم من العلماء في تحريم الأغاني أو السماع إنما يقصد ماذا؟ يقصد الموسيقى، يقصد الموسيقى ولا يقصد غيرها. ولكن المسلمين كما ذكرنا في آخر مرة يقلدون الكفار ويتبعونهم، كما ذكرنا الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وفعلا كل شيء سيء يفعله اليهود والنصارى نحن نفعل مثلهم الآن في الملابس والموضات والأشياء، التصرفات والاحتفالات والأشياء للأسف الشديد، ونقلدهم بطريقة سيئة جدا. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها. وذكرت المرة السابقة أن الضب أغبى حيوان في العالم، هو أغبى حيوان على الإطلاق، لأنه لما يصنع جحر يصنع بفتحة واحدة، والحيوانات كلها تصنع فتحتين أو 3، الثعلب يعمل أكثر من فتحة ليفر منها، أما باقي الحيوانات تعمل فتحتين، فتحة يدخل منها وفتحة يستطيع الخروج منها، أما الضب بفتحة واحدة. فترتب على ذلك شيئان، الشيء الأول أن الجحر معفن جدا ورائحته سيئة جدا، ودخول جحر الضب مؤلم لأي أحد، والصيادون لا يتعبون أنفسهم في دخول جحر الضب لسببين. السبب الأول أنه سيتأذى بالرائحة حتى يقبض على الضب، السبب الثاني أنه سيجلس على الجحر على فتحة الجحر وسيخرج الضب حتما، فسيصطاد سيصطاد، فهو غبي جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أن الغبي هو من يدخل جحر الضب، فكيف اليهود النصارى لما يدخلوه أنتم تدخلوا؟ يعني قلنا مزقوا البنطلونات، فمزق المسلمون بنطلوناتهم، النساء مزقوا هناك، ما مزقوا، كشفوا البطن، كشفوا البطن للأسف الشديد. الله المستعان. قال ولهذا، قال ابن تيمية رحمه الله، ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم، حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة، مثل الألفاظ المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار، فإن ذلك في لغة الفرس كلمة دار بمعنى صاحب وحافظ، فإذا قالوا جان دار معناها الروح، الجان بمعنى حافظ الروح دار وصاحب الروح. وكذلك الركاب، الركاب دار يعني صاحب الركاب، يعني لو واحد عنده مكان للإبل أو للحمير عافاكم الله فيسموه ركاب دار، وخزن دار وكذا، خزن دار يعني دار الخزانة، دار الخزانة أو وزارة الخزانة. فقال ابن تيمية ان احنا الالفاظ ناخدها منهم، وهذا ما ينبغي، لانه الان حتى ستجد الان محل البقالة يسموه سوبر ماركت، وسوبر ماركت دي معناها محل بقالة، سوق، سوق ما. فبنأخذ كلامهم ونقول المقهى نسميه كافيه، النادي نسميه كلب، خلاص حتى اسمائهم نأخذها. ابن تيمية بيتكلموا الى الان يحدث هذا الى الان، وصار الناس بدل ما يقولوا شكرا لك ميرسي ثانكس يعني هي سيدي، فيأخذون من الكفار كل الأشياء. قال وصاحب الركاب اللي هو ركاب دار هو الذي يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب، كذلك الطشت دار يعني مغسلة، كان المغسلة اسمها طشت دار مغسلة. فنأخذ ألفاظ الكفار ونطبقها، بيقول لك لا يقول لك هات الحذاء هات الشوز، ما تقول الحذاء يا هات البنطلون وفرض السروال وهكذا. صار يأخذون والقميص سموه تيشيرت. الله سبحان الله سبحان الله. لا لا الله المستعان. وكذلك برد دار وهو صاحب العتبة وهو الموكل بدار الأمير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه. وكذلك يقولون جمدار وسلاح دار. سلاح دار يعني ايه؟ سلاح ليك مكان السلاح. وجوكان دار وبندق دار ودوى دار وخزن دار واستادار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك وهكذا. واحنا قلنا في العصر الحديث كلمات كثيرة جدا صارت بدل ما يقولوا مطعم لك انا بين الريستوران. مطعم ما تقول مطعم. ايه نشرب كافيه ما تقول قهوة. ليه تقول كافيه؟ ليه تقول مرسي؟ ما تقول شكر؟ ما تقول جزاك الله خير؟ ليه تقول تيشيرت؟ ما تقول قميص؟ ما تقول فينيل؟ فالأسف ان الناس معجبة وبدل ما يقول لك اولا يعمل بدعة اسمها عيد الميلاد بدعة. وبدل ما يقول عيد كل سنة طيب وحرام اصلا يقول هابي بيرثدي تو يو. الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فصرنا نتبعه حتى لو دخلوا جحر ضب فعلا للأسف يعني. قال ويتعدى ذلك الى ولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار اي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار اللي هو محل عصير ويقولون مهمن دار اي صاحب المهام كما يقولون مهمن خانة اي بيت المهمة او المهمة وفي لغتهم بيت الضيافة وصاحب الضيافة وهكذا. فإن الألف والنون في لغتهم جمع. خد بالك جمع يعني إيه؟ يعني أنت تقول مثلا إيه طالبان. الألف والنون اللي في الآخر دي هي أصلا ألف ألف لام حطها قدامي يبقى الطلبة. تمام كده؟ فالطالبان يعني الطلبة. الألف والنون اللي في الآخر دايما نحطها ألف لام في الأول. فباكستان يعني الباكستانيون يعني أهل البنجاب وهكذا. شيشان يعني أهل الشيش أهل الشيش. أفغانستان أذربيجان وهكذا. كل ألف نون هي أصلها إيه؟ ألف لام بدل في الأول خلوه ألف نون في الآخر. فبيتكلم شخص إحنا معجبين بأي حاجة من كفار نأخذ والعياذ بالله. الأول بيتكلم على مثلا فارسي وغيره قديم على عهده هو. انا اتكلم انا عشان كده بقول لك سوبر ماركت واقول لك التيشيرت. هو بيتكلم على زمن وانا بتكلم على زماننا عشان يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في كل زمان في كل زمان. قال فهذا معلوم ان المسلمين يتبعون الكفار في اشيائهم والفاظهم وخلاص يعني الفاظ كتيرة تبقى بالاجنبي على طول. راح لسكول راح الكوليج يعني دائما يتلفظون بالألفاظ الأجنبية ويحبون الألفاظ الأجنبية ولا يحبون الألفاظ. حتى يقول لك برديس برديس أو بارادايس اللي هي الجنة هي أصلا الفردوس خدوها مننا وعملوها برديس. والناس تقول لك شاطئ برديس إلى الآن ويسموا الأشياء بأسماء الكفرية. زائد ان الان وصل الامر ان معظم مدنك واحيائك وقراك اسم اجنبي. يعني انت اسكندرية دي اسم عربي؟
لا.
طب ده منهور طنطا دسوق اسوان لقصر المنيا اسيوط فيوم ايه ده بكوس ده اله الخمر عند الرومان. هو جبريل يعني. فالاسم الاسماء بولكل يعني زيزينيا يعني مش دي حقيقة في اسكندرية يعني. فكله احنا مغرمون باننا نأخذ من الغرب والعياذ بالله. قال فاتكلم بقى على ايه على الفاظ الفارسية التي اخذت في زمنه. فلم يعني لا تلزمنا الان لكن انا ضربت لك امثلة من العصر الحالي في اشياء كثيرة جدا. ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة. الحلقة اللي هي السلاح. وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يأوون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح، فإن هذه الأمور هي جنن القتال، يعني أساليب القتال، وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن، فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار. وإن كان القتال على الخيل بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح، فالحصان خير من الحصون، الحصان خير من الحصون، ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم، لأن القتال في الحصون والجدر طريقة من؟ اليهود، لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فكان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة، ويعبرون عن الحلقة من الدروع المسرودة من السرد الذي يقال له الزرد. فهنا يقول زرد دار، زرد دار يعني ايش؟ دار السلاح. فابن تيمية بيتكلم على اخذ الالفاظ من الفرس ومن غيره. كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهناك محدثات في امور السلاح، ومحدثات في امور اللباس، ومحدثات في امور التعامل والسلوك، كل هذه محدثات المسلمون ياخذونها من الكفار والعياذ بالله. والمحدثات في امر الاماره والملك والقتال كثيره جدا، ليس هذا موضعها، فان الامه هي في الاصل اربعه اصناف كما ذكر الله في قوله فاقرأوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى، هذا صنف، واخرون يضربون في الارض يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا في مرضى، وفي بيضربوا في الأرض يبتغون فضل الله، وفي يقاتلون في سبيل الله. فالصنف الواحد القراء، وهم جنس العلماء والعباد، ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا، بخلاف المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني لو أنت محافظ على السنن صلي أربعة قبل الظهر وركعتين بعده، إجمالي الظهر صار 10 ركعات، صح؟ لو أنت مسافر ستصلي ركعتين قصر يتحسب لك 10، تحسب لك 10. العشاء لو انت بتصلي العشاء مثلا وبتصلي معها 11 ركعة بعدها، لو انت مسافر وصليت العشاء وصليت ركعة وتر يتحسب لك 15 ركعة اللي هم 11 مع الاربعة. فالمسافر والمريض لو عجز يتكتب له الاجر الذي كان وهو مقيم. طيب، فهنا ابن تيمية بيذكر اصنافنا، اصناف الناس، ان في مقيم صحيح، وفي مسافر يبتغي من فضل الله، وفي مقاتل، وفي طالب، وفي علماء وطلاب علم. وانما ذكر الله هذه الاصناف في الايه ليبين من يسقط عنه قيام الليل من اهل الاعذار، فذكر المريض والمسافر الذين ذكر في الحديث، وذكر المسافرين في ضربين، الضاربين في الارض يبتغون من فضل الله، في مسافر يتاجر يعمل ويحج، والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد. والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم، كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه. يعني كل فئة من هذه لها أحوال ولها تصرفات. فالمسافرون غير المقيمين، صح، والمقيمون من أهل العلم غير الجهال منهم، والذين يعملون أصناف، هذا حداد وهذا نجار وهذا سباك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فالناس تختلف، وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه. كل طائفة تعمل أشياء قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة ومباح. واشتمال أكثر الأمور أمورهم على هذه الثلاثة، المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله. يعني الأشياء اللي بيفعلها الناس إما أنها واجبة أو مستحبة، طبعا دي قسم واحد، أو منهي عنها حرام أو مكروه، ده قسم آخر، أو مباح، والناس بين هذه الأصناف. لكن إذا كان الشخص أو على فكرة في الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات كم صنف كده، كم حكم كده، أربعة، لا أربعة، أربعة، واجب ومستحب حرام ومكروه، الأربعة هذه دليلها النقل أم العقل؟ نأخذها من النقل وخذ من العقل بالنقل صح. لا يعني الصلاة نأخذها من أمر الله بالصلاة، فالواجبات والمستحبات والمنهيات محرمات أو مكروهات كل ده من الشرع النقل، المباحات بالعقل، المباحات بالعقل. فلاقي ثمرة زي الكيوي عندك دليل انها حلال في القرآن، لكن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فطالما مش ليست حرام إذن مباح، خلاص كده. طيب، فابن تيمية يتكلم عن ان الاصناف الناس فيهم التباين هذا كله، لكن اذا كان الشخص او الطائفة لا تفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه، لا تفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه، يعني الله عز وجل امر بالاحسان الى اليتامى والمساكين والارامل، هذا شيء طيب ولا لا؟ فلو واحدة قالت انها ستنشئ بيت دعارة والدخل كله ستنفقه على اليتامى والارامل، يبقى هي بتفعل المأمور عن طريق محظور، فاهم يا محمود؟ هي الان تفعل محظور. واحد يقول انا راجل لص محترف وايدي خفيفة جدا، انا من هنا توبت خلاص، لكن هستمر في السرقة، اسرق من الاغنياء واعطي الفقراء، هنا الان هو يرتكب ايش من اجل ايه؟ محظور من اجل مأمور. فقال شيخ الاسلام كثير منهم لا يفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه، او لا تترك مأمورا الا لمحظور اعظم منه، تترك شيء مأمور من اجل محظور اعظم منه. سبحان الله، يعني مثلا تترك الصلاة لانه هو يقول انا مستمر على المعصية، فكيف اقف امام الله؟ لا يصح اني اقف امام الله، فيترك المأمور من اجل التفرغ لليش؟ للمحظور، نعوذ بالله. قال لم يأمر امرا يستلزم وقوع محظور، لا يمكن ربنا عز وجل يأمرك بامر والامر هذا يقتضي محظورا، يعني ربنا امرك بالوضوء، فهل نقول لله طيب يا رب لو لم اجد ماء اسرق ماء، هل ممكن ربنا يأمر بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن يأمرك بمأمور وتفعل من اجله محظورا، لا، لا تجد ماء تام ولا تسرق الماء، لا تجد ماء تام ولا تسرق الماء، تمام كده. طيب لا اجد ماء ولا تيمم ولا تراب ولا شيء، صلي فقد الطهورين، ولا تسرق ولا ترتكب محظور، فلا يمكن الله يأمرنا بمأمور يقتضي ارتكاب محظور. فتقول انا احب الصدقة وليس معي مال، انا سأسرق واتصدق، لم يأمرك الله بمحظور من اجل ان تفعل مأمورا، واضح كده؟ نعم. أريد ولدا، طيب أريد ولدا وأزني لآتي بالأولاد، لا، ما تزوج وآتي بالولد، وهكذا. قال ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح، يعني لا يمكن الله عز وجل ينهانا عن شيء وهذا الشيء المنهي عنه يتسبب في مأمور راجح، يعني يتسبب في مأمور مطلوب، يعني لا يمكن أبدا أن أنت تكسب مال من الحلال وتشرب بيه خمر، فانت هنا فعلت فعل طيب لتؤدي فيه لتفعل به محظور، ودي عكس الاولى، واحد يسرق ليتصدق، هذا فعل محظور ليأتي بمأمور، تمام كده. الثانية قلت انا ياخذ يجيب مال حلال ويلعب بيه ميسر، فهنا هو فعل مأمور ليصل الى محظور، وفي الأولى فعل محظور ليصل إلى مأمور، واضحة يا جماعة؟ واضحة. طيب، أو واحد يعني يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه بحجة أن ده وسيلة إلى شيء طيب، يعني مثلا أنفق المال بشرط الرياء، يعني أنفق بشرط الناس كلها تتكلم عني وتقول علي أن أنا أقاتل من أجل أن يقال جريء، هذا أيضا ممنوع، كل هذا ممنوع. قال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. قصد ربنا عز وجل دايما نحقق مصالح بالصلاة مثلا لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعطيل المفاسد أو نقللها، إلا من نستطع تعطيلها فعلينا بتقليلها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا. يعني لو كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد نترك المنكر، لا تأتي ما فائدة إتيان المنكر يؤدي إلى منكر أشد. يعني مثلا أناس تسمعهم يغنون في البيت وانت ضد الغناء، تولع البيت بالأطفال بالنساء بكله، هذه مضرة أشد، صح ولا لا؟ ولذا دائما في الأمر المعروف لابد من دراسة المفاسد والمصالح. وابن تيمية رحمه الله كان معاه رجاله، ف التتار يشربون الخمر، فتلاميذ ابن تيمية يريدون منعهم من شرب الخمر، قال لا تمنعوا، قال لماذا؟ قال لأنهم لو أفاقوا من الخمر قتلوا الرجال وبقروا بطون النساء. التتار لما يفوق من الخمرة يقتل اللي قبله، ولما لقى واحدة حامل يشق بطنه، فخليهم سكراني، السكر على الأقل. فدي اسمها ترك المفسدة إذا أدت إلى مفسدة إيش؟ أكبر، مفسدة أكبر. والآن مثلا لو نفترض أن أنت ساكن في حي وفيه واحد فتح محل بيع أدوات موسيقية، فأنت تقول أنا لازم أحطم ده لأن حكم الإمام أحمد بن حنبل تحطيم أدوات الله. طيب أنت لماذا لا تحطم أدوات الله؟ يعني سيؤدي إليه إلى مضرة أشد، إلى مضرة أشد، فلا بد لألا تفعل شيء يؤدي إلى مضرة أشد. يترك المنكر إذا أدى إلى تغييره، إذا أدى تغييره إلى منكر أشد. انت ليك ولاية منعه، انت ليك ولاية، انت ليك ولاية، واحد بيشتغل عندي لا تدخن وتحافظ على الصلاة، انت ليك ولاية عليه، فهتحاسب على كل معصية يفعلها او على كل طاعة يتركها. زي زوجتك لو تركت الصلاة مين هيحاسب؟ انا بتكلم على مثلا ما انت ما خلاص كروش يروح في ده يجي غيره. لا ازاي مش هتلاقي، ازاي مش هلاقي حد بيحافظ على الصلاه في كل. المهم ان يكون مصلي يؤخر الصلاه بعض الوقت، لكن واحد تارك صلاه هذا فاسق لا يؤمن. ده بعض العلماء قال انه الرجل تارك الصلاه لا تامنه على زوجتك لو كان اباه، يعني ابوها جاي وهو تارك صلاه ما تامنوش، وده خاين لربنا، ممكن يخونك في بنته اللي هي زوجتك. لا تامنه على دار ولا مال ولا شيء، افسق الناس. اذا كان طرد الولد ابنك من البيت او ربيبك، ما انا عارف ربيبك ولا اخاك ولا اي احد، اذا كان طرده من البيت بسبب ترك الصلاه يؤدي لمفسده اكبر يترك. انما عامل عندي طرد يؤدي اي مفسدة اكبر، كيف العامل لو انت طردته غير ما تترك ابن زوجته؟ تترك ابن زوجته بتكسر خاطره، بتكسر قلبه، وممكن هو يروح يفسد بقى ويزداد عتوا وفسادا. انما العامل الذي عندي لو لا يصلي مع السلام. لا يقطع طعامك الا تقي. لا ده يعني المفروض ان انت تطعم الاتقياء رغبة واستحبابا، لكن احنا بنطعم الناس لا بدون رغبة وبدون استحباب، نضطر لاطعامه لا اشكال فيها، لكن لو مستحب لا تطعم الا تقي. بس عشان ما يهربش مننا الموضوع، قال فاذا كان الامر المعروف والنهي عن المنكر يستلزم فساد اكبر لم يكن مشروعا. وقد كره ائمة السنة القتال في الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، كان الكعبة تحتاج أن تهدم وتبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، هي مبنية غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. لماذا لم يفعل هذا؟ قال إن قومك حدثاء عهد بشرك، يحصل لهم ظنون وأشياء، فترك على ما هي عليه. لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الخلافة هدم الكعبة وعملها على قواعد إبراهيم، فحصل انقلبوا عليه وقتلوه ورجعت تاني الكعبة على ما كانت عليه. لما هارون الرشيد حاكم، وده أقوى حاكم مسلم على الإطلاق، أراد يرجعها، فسأل الإمام مالك قالوا لا تفعل، فيصير البيت ملعبة للحكام. فهنا ده ترك المفسدة إذا أدى إلى مفسدة أكبر. المنافق يستحق القتل ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتله، بل غسل ابن سلول وصلى عليه، قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحاب. الأخبار لما توصل للناس لن يقولوا محمد يقتل المنافقين، هيقولوا بيقتل أصحابه. فهنا اسمه إيه؟ ترك المفسدة إذا أدى إلى مفسدة أكبر. تمام. قال فإذا قال ابن تيمية كلام عظيم جدا، فإن ذلك إذا كان يجيب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، زي الأم ولا الجنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا حديث صحيح. فساد ذات البين يؤدي إلى فساد العلاقة بين الناس، فيفتري بعضهم على بعض. لكن المقصود هنا رجع تاني ابن تيمية بيتكلم عن ايه اصلا هنا؟ اصلا بيتكلم عن ايه؟ اصلا عن الغناء. اصلا بيتكلم عن الغناء والمحدثات. لكن ابن تيمية طريقته يمشي معاك ويفرع يفرع يفرع بك، ثم يعيدك مره اخرى الى الكلام اللي بيتكلم عنه، الاصل الكلام. فاصل الكلام عن تحريم الغناء. فلما تكلم عن تحريم الغناء قال ان من ضمن اسباب انتشار الغناء اتباع اليهود والنصارى، فتكلم عن اتباع اليهود والنصارى ولبسهم والفاظهم، فكل ما يتكلم عن شيء يفصله لسعة علمه هو هكذا. وساعات يدخل في حديث ويقول هذا الحديث صحيح رواه فلان ولكن علته كذا وكذا، دخل في علم الحديث. وساعات يقول هذه الكلمة من اللغة العربية في كذا، ويدخل في اللغة. عالم موسوعي مثل ابن عثيمين، عالم موسوعي. نعم. قال او ابن عثيمين هو اللي مثله. لكن المقصود هنا ان هذه الاصوات المحدثة في امر الجهاد، وان ظن ان فيها مصلحة راجحة فان التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة. ممكن يأسسوا جيوش ويقولون نعمل فيها موسيقى عسكرية ومرشات واغاني واناشيد صباح مصحوب الموسيقى، فمثل يقول ان هذه مفسدة، هذه مفسدة، وهذه لا تقوي روح الجهاد ولا شيء، كما يزعم الصوفية يقولون الغناء بيقوي روح الجهاد. الصوفية عندهم الغناء والموسيقى هذا من اعظم ادوات التعبد لله. فبيرد ابن تيمية على كل هؤلاء، قال: كما في اصوات الذكر اذ السابقون الاولون والتابعون لهم باحسان افضل من المتأخرين في كل شيء، السلف افضل من غيرهم في كل شيء، من الصلاة وجنسها، من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك. يعني الصوفية طلعوا حاجة اسمها التواشيح، تواشيح بصحبة الربابة والموسيقى. قال لو كان هذا خير كان الصحابة فعلوا. فالصوفية لماذا قالوا ان السماع يريح القلب ويهيئ القلب لله؟ قال كل هذا كلام باطل، لو كان لفعله من هو خير منكم. قال والصحابة أو السلف كانوا خيرا في كل هذه الأمور، في الصلاة وجنسها، من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، من الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها، فإن طريق السلف أكمل في كل شيء. طريق السلف أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه. يعني يقول انت تريد تكون على الكمال خليك على طريقة السلف، ولكن افعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بنمشي في الشوارع ونسمع سب الدين، كيف ماذا تفعل؟ ولو دخلت قسم شرطة وسمعت الضابط بسب الدين ماذا تفعل؟ انت ممكن تتعرضه وتتكلم بطريقة شديدة تلبس قضية على طول. فاحيانا بنسمع الباطل ونسكت، ماذا نفعل؟ لان تغيير المنكر سيؤدي الى منكر أشد. كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو القاسم القشيري، هو كله هنا شيخ الإسلام بيجيب كلام أبو القاسم القشيري ويرد عليه. أبو القاسم القشيري ده من علماء إيش؟ الصوفية الكبار. وابن تيمية بيحب بعضهم وبينصفهم نصف عظيم جدا، لكن بيرد على أي باطل يصدر من أي حد. قال أبو القاسم القشيري وإن حسن الصوت مما أنعم الله به تعالى على صاحبه من الناس. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأبو القاسم القشيري يقول الغناء شيء طيب، ده ربنا مدح، ربنا نفسه سبحانه وتعالى مدحه، مدح صاحب الصوت الحسن، فقال الله تبارك وتعالى في ذم اللي قال يزيد في الخلق ما يشاء. دي آية دليل على أن الصوت والغناء. وذم الصوت السيء فقال إن أنكر أصوات لصوت الحمير. ما هم الصوفية كل هذا كل كلامهم. فابن تيمية بيقول له هلا الكلام ده في ليس في موضعه، والآية دي هذا يقصد بها كذا وهذا يقصد بها كذا، ويحللها تحليل تمام بحيث انه لا يمكن الرد على ابن تيمية في كل مسألة، يمسكها ويفصصها بحيث صاحب القول ما يستطيع انه يعود اليه ابدا، ولا يمكن يقنعك مرة اخرى. ابن تيمية بفضل الله عمل لك تحصين لقاح مصل مضاد لهذا الباطل، ولذا هو شيخ الاسلام بحق. وكل الأئمة المجددين عبر في كل 100 عام في إمام مجدد، كلهم كوم، وابن تيمية كوم لوحده. لدرجة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مجرد ثمرة من ثمرات ابن تيمية، سبحان الله. قال قلت من بقى، قلت أي من؟ ابن تيمية. كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله، كون الشيء نعمة لا يعني استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي. يعني لو ربنا أنعم عليك بحسن صوت ليس معناه تروح تغني في الأفراح، وإنما معناه أنك تحسن القرآن، تحسن قراءتك بالقرآن. فحسن الصوت شيء طيب لو استعملته في الحلال. فهنا يقول ليس معنى الشيء نعمة أنك تستعمله في حرام. إن ربنا أعطاك قوة مثلا تضرب الناس بها ولا تجاهد أعداء الله، هكذا. فابن تيمية يقول نعم هو نعمة، أنا معاك إن حسن الصوت نعمة، لكن إذا استخدم في معصية الله لا يكون شيئا. فقال إن حسن الصوت مما أنعم الله به تعالى على صاحبه من الناس، نعم، لكن لا يبيح استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي، ولا يقتضي إلا حسن استعماله، بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها، ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضله. فإذا أي نعمة ربنا ينعم عليك هو يريد منك تستعملها فيما أحل، وليس أنك ما عندك نعمة تستعملها في المحرمات. يعني أعطاك مال تروح تشرب خمرة لا، ولا تستعمله في الصدقات والإحسان. فهنا ابن تيمية يقول له أنت تسكن هذا نعمة، لكن تستعمله في الغناء هو ده اللي بقول لك عليه حرام، مش بقول لك هو مش نعمة، الحوار شيء آخر خالص. لذا دايما ضبط كما قال الشيخ الإسلام تحديد موطن النزاع، دايما أهم شيء تحديد موطن النزاع. كما كنا نتكلم، نتكلم في وجود خلاف أم في سببه ونتائجه؟ في وجوده أصلا. فدايما فعلا تحديد موطن النزاع ده أهم شيء في الحوار. قال فلا يقتضي النعمة المستعملة، يقتضي الشكر لله، وهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في أكمل قراءة القرآن. قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل. أبو موسى الأشعري هو أجمل صوت فيهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبير. يعني أنت برغم يعني اختلفنا مع طريقة مثلا من شاوي أو عبد الباسط كده، استعملوا أصواتهم الجميلة في ماذا؟ في القرآن، صح؟ الصوت الجميل كان عند واحد اسمه صالح عبد الحي وسيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، كل هؤلاء كانوا بادئين بقراءة القرآن ثم تركوا القرآن وبدأوا. فإذا هذا شكر النعمة ولا ضلال وفجر؟ والعياذ بالله ضلال وفجور. فمطرب أي مطرب من هؤلاء أصلا كان صوته حسن، كان يجب استعماله في قراءة القرآن، استعمله في المعاصي. ولذا أنت لما تقارن ما بين مثلا فريد الأطرش ولا عبد الحليم حافظ وبين المنشاوي، انظر فارق الشاسع، هذا يذكرك بالله وهذا يذكرك بالشيطان. ما هو ابن تيمية بيتكلم على كده، ربنا اعطاك صوت حسن يبقى يا قشيري مش تخدمه في الغناء، لا يا قشيري استخدمه في قراءة القرآن. فهذا هو الرد، فابن تيمية بيرد رد مباشر، وتتعلم منه هكذا في الحوار دايما، خليك دايما ايه ما تلفش مع المحاور. قال كما كان ابو موسى الاشعري يفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك، فقال لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني جودت تجويد افضل من هكذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فسبحان الله، هذا الصوت حسن من لأن داود عليه السلام كان بيقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان بيقرأ القرآن، يعني الزبور، أي الزبور الذي يقرأ في داود يسمى قرآن، هو يعني قرآن هو وأمته. احنا عندنا القرآن اللي هو القرآن اللي هو المصحف هذا. فداود عليه السلام كان صوته جميل جدا، بحيث لما يقرأ الجبال نفسها بتقوب معه، الطير بتقف على الشجر، يا جبال قوبي معه وليه والطير، فصوت حسن رددي معه، الجبال تعمل صدى صوت جميل جدا لقراءة داود، والطيور تغرد وتسمع صوت داود بالقرآن. هل داود استعمل صوته انه يغني؟ حاشا حاشا عليه الصلاة والسلام. ما يسبها التسبيح، ما تقول سبحان الله لما انت تسمع. انا شفت اخوة لما يسمع المنشاوي يعني يسبح ويبكي والله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. فالغناء يؤدي للصخب، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصخاب في الأسواق. تمام. وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، قصب يعني لؤلؤ، يعني المبنى نفسه من اللؤلؤ، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب يعني لا غناء فيه ولا نصب. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة هو صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، عند النعمة في الفرح يبقى رأسه غنى وديجيه، هذا اسمه صوت نقمة، صوت مزمور شيطانه ده عند فرح، في الفرح يجيبه هذا. وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية، يا لهوي ومصايب. فهنا الصوت هذا مزموم والصوت هذا مزموم، النساء تصوت في الموتى ويزرغته في الفرح وموسيقى وديجيه. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رد على أبو القاسم القشيري، رد مفحم. قال ثم ذكر أبو القاسم في هو مسكه طول الكتاب مسك أبو القاسم القشيري، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. صوفية ظلمة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية وصل لنا حوالي 5 أو 6 لقاءات عن الكلام في تحريم الأغاني، الغناء والسماع. والمقصود بتحريم الغناء هو تحريم الموسيقى وليس الغناء في ذاته، لأن الغناء كلام، والكلام قبيح قبيح وحسن وحسن، لكن العبرة بتحريم الأداة الموسيقية. أما الكلام نفسه والغناء نفسه والشعر نفسه لا إشكال فيه. وبينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخندق يقولون لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كان بنفس الطريقة التي يقولها. فالإنشاد في حفر خندق والإنشاد في عمليات عسكرية في تجمعات فيها نهضة وجهاد وتدريبات لا إشكال فيه، لكن موسيقى هي المحرم، المعازف هي المحرمة. فكل من تكلم من العلماء في تحريم الأغاني أو السماع إنما يقصد ماذا؟ يقصد الموسيقى ولا يقصد غيرها. ولكن المسلمين كما ذكرنا في آخر مرة يقلدون الكفار ويتبعونهم، كما ذكرنا الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن وفعلا كل شيء سيء يفعله اليهود والنصارى نحن نفعل مثلهم الآن في الملابس والموضات والأشياء التصرفات والحفلات والأشياء للأسف الشديد، ونقلدهم بطريقة سيئة جدا. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها. وذكرت المرة السابقة أن الضب أغبى حيوان في العالم، هو أغبى حيوان على الإطلاق، لأنه لما يصنع جحر يصنع بفتحة واحدة، والحيوانات كلها تصنع فتحتين أو ثلاثة، الثعلب يعمل أكثر من فتحة ليفر منها، أما باقي الحيوانات تعمل فتحتين، فتحة يدخل منها وفتحة يستطيع الخروج منها، أما الضب بفتحة واحدة. فترتب على ذلك شيئان، الشيء الأول أن الجحر معفن جدا ورائحته سيئة جدا، ودخول جحر الضب مؤلم لأي أحد، والصيادون لا يتعبون أنفسهم في دخول جحر الضب لسببين. السبب الأول أنه سيتأذى بالرائحة حتى يقبض على الضب. السبب الثاني أنه سيجلس على الجحر على فتحة الجحر وسيخرج الضب حتما، فسيصطاد سيصطاد، فهو غبي جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أن الغبي هو من يدخل جحر الضب، فكيف اليهود النصارى لما يدخلوه أنتم تدخلوا؟ يعني قلنا مزقوا البنطلونات، فمزق المسلمون بنطلوناتهم، النساء مزقوا هناك، ما مزقوا، كشفوا البطن، كشفوا البطن للأسف الشديد. الله المستعان. قال ولهذا، قال ابن تيمية رحمه الله، ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم، حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة، مثل الألفاظ المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار، فإن ذلك في لغة الفرس كلمة دار بمعنى صاحب وحافظ، فإذا قالوا جان دار معناها الروح، الجان بمعنى حافظ الروح دار وصاحب الروح، وكذلك الركاب، الركاب دار يعني صاحب الركاب، يعني لو واحد عنده مكان للإبل أو للحمير عافاكم الله فيسموه ركاب دار، وخزن دار وكذا، خزن دار يعني دار الخزانة، دار الخزانة أو وزارة الخزانة. فقال ابن تيمية ان احنا الالفاظ ناخدها منهم، وهذا ما ينبغي، لانه الان حتى ستجد الان محل البقالة يسموه سوبر ماركت، وسوبر ماركت دي معناها محل بقالة، سوق، سوق ما. فبنأخذ كلامهم ونقول المقهى نسميه كافيه، النادي نسميه كلب، خلاص حتى اسمائهم ناخذها. ابن تيمية بيتكلموا الى الان يحدث هذا الى الان، وصار الناس بدل ما يقولوا شكرا لك ميرسي ثانكس يعني يا سيدي، فياخذون من الكفار كل الاشياء. قال وصاحب الركاب اللي هو ركاب دار هو الذي يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب، كذلك الطشت دار يعني مغسله، كان المغسله اسمها طشت دار مغسله. فناخذ الفاظ الكفار ونطبقها، بيقول لك لا يقول لك هات الحذاء ولا هات الشوز، ما تقول الحذاء يا هات البنطلون ومفروض السروال، وهكذا صار ياخذون، والقميص سموه التيشيرت. الله سبحان الله سبحان الله. لا الله المستعان. وكذلك برد دار وهو صاحب العتبه، وهو الموكل بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه. وكذلك يقولون جمدار وسلاح دار، سلاح دار يعني ايه؟ سلاح ليك مكان السلاح، وجوكان دار وبندق دار ودوى دار وخزن دار واستادار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك، وهكذا. واحنا قلنا في العصر الحديث كلمات كثيرة جدا صارت، بدل ما يقولوا مطعم لك يلا بينا الريستوران، مطعم ما تقول مطعم، يعني نشرب كافيه ما تقول قهوة، ليه تقول كافيه؟ ليه تقول مرسي؟ ما تقول شكر، ما تقول جزاك الله خير، ليه تقول تيشيرت؟ ما تقول قميص، ما تقول فينيل. فالأسف ان الناس معجبة وبدل ما يقول لك اولا يعمل بدعة اسمها عيد الميلاد بدعة، وبدل ما يقول عيد كل سنة طيب وحرام اصلا يقول هابي بيرث داي تو يو، الله لا اله الا الله لا اله الا الله، فصرنا نتبعهم حتى لو دخلوا جحر ضب فعلا للأسف. يعني قال ويتعدى ذلك الى ولاة الطعام والشراب، فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة، وما يتعلق بها، وشراب دار اللي هو محل عصير، ويقولون مهما دار أي صاحب المهام، كما يقولون مهما خانة أي بيت المهمة أو المهمة، وفي لغتهم بيت الضيافة وصاحب الضيافة وهكذا. فإن الألف والنون في لغتهم جمع، خد بالك جمع يعني إيه؟ يعني أنت تقول مثلا إيه طالبان، الألف والنون اللي في الآخر دي هي أصلا ألف ألف لام، حطها قدامي يبقى الطلبة، تمام كده؟ فالطالبان يعني الطلبة، الألف والنون اللي في الآخر دايما نحطها ألف لام في الأول. فباكستان يعني الباكستانيون، يعني أهل البنجاب، وهكذا. شيشان يعني أهل الشيش، أهل الشيش. أفغانستان، أذربيجان، وهكذا. كل ألف نون هي أصلها إيه؟ ألف لام، بدل في الأول خلوه ألف نون في الآخر. فبيتكلم الشيخ الإسلام إحنا معجبين بأي حاجة من كفار ناخذها، والعياذ بالله. الأول بيتكلم على مثلا فارسي وغيره قديم على عهده هو. أنا أتكلم، أنا عشان كده بقول لك سوبر ماركت وأقول لك التيشيرت، هو بيتكلم على زمن وأنا بتكلم على زمننا، عشان يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في كل زمان، في كل زمان. قال فهذا معلوم، معلوم أن المسلمين يتبعون الكفار في أشيائهم وألفاظهم، وخلاص يعني ألفاظ كتيرة تبقى بالأجنبي على طول، راح لسكول، راح الكوليج، يعني دائما يتلفظون بالألفاظ الأجنبية ويحبون الألفاظ الأجنبية ولا يحبون الألفاظ. حتى يقول لك برديس، برديس أو بارادايس اللي هي الجنة، هي أصلا فردوس خدوها مننا عملوها برديس، والناس تقول لك شاطئ برديس إلى الآن، ويسموا الأشياء بأسماء الكفرية. زائد ان الان وصل الامر ان معظم مدنك واحيائك وقراك اسم اجنبي، يعني انت اسكندرية دي اسم عربي؟
لا.
طب دمنهور، طنطا، دسوق، اسوان، الاقصر، المنيا، اسيوط، فيوم، ايه ده؟ بكوس، بكوس اله الخمر عند الرومان، هو جبرائيل، جبريل، جبريل يعني. فالاسم، الاسماء، بولكل يعني زيزيني يعني، مش دي حياة في اسكندرية يعني. فكله احنا مغرمون باننا نأخذ من الغرب والعياذ بالله. قال فاتكلم بقى على ايه، على الفاظ الفارسية التي اخذت في زمنه، يعني لا تلزمنا الان، لكن انا ضربت لك امثلة من العصر الحالي في اشياء كثيرة جدا. ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود، صالحهم على أن له الحلقة، الحلقة اللي هي السلاح. وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون، أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها، والحصون التي يأوون إليها، كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح. فإن هذه الأمور هي جنن القتال، يعني أساليب القتال، وبها يمتنع المقاتل والمطلوب، بخلاف من لا سلاح له ولا حصن، فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار. وإن كان القتال على الخيل بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح، فالحصان خير من الحصون، الحصان خير من الحصون. ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم، لأن القتال في الحصون والجدر طريقة من؟ اليهود. لا يقاتلكم جمعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فكان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة، ويعبرون عن الحلقة من الدروع المسرودة من السرد الذي يقال له الزرد. فهنا يقول زرد دار، زرد دار يعني ايش؟ دار السلاح. فابن تيمية بيتكلم على اخذ الالفاظ من الفرس ومن غيره. كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فهناك محدثات في امور السلاح، ومحدثات في امور اللباس، ومحدثات في أمور التعامل والسلوك. كل هذه محدثات المسلمون يأخذونها من الكفار والعياذ بالله. والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا، ليس هذا موضعها، فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر الله في قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، هذا صنف، وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا في مرضى وفي بيضربوا في الأرض يبتغون فضل الله وفي يقاتلون في سبيل الله. فالصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد، ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني لو أنت محافظ على السنن تصلي أربعة قبل الظهر وركعتين بعده، إجمالي الظهر صار 10 ركعات صح؟ لو أنت مسافر ستصلي ركعتين قصر يتحسب لك 10، تحسب لك 10. العشاء لو أنت بتصلي العشاء مثلا وبتصلي معها 11 ركعة بعدها، لو أنت مسافر وصليت العشاء وصليت ركعات يتحسب لك 15 ركعة اللي هم 11 مع الأربعة. فالمسافر والمريض لو عجز يتكتب له الأجر الذي كان وهو مقيم. طيب فهنا ابن تيمية بيذكر أصنافنا، أصناف الناس، إن في مقيم صحيح، وفي مسافر يبتغي من فضل الله، وفي مقاتل، وفي طالب، وفي علماء وطلاب علم. وإنما ذكر الله هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار، فذكر المريض والمسافر الذين ذكر في الحديث، وذكر المسافرين في ضربين، الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله، في مسافر يتاجر يعمل ويحج، والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد. والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم، كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه. يعني كل فئة من هذه لها أحوال ولها تصرفات. فالمسافرون غير المقيمين صح، والمقيمون من أهل العلم غير الجهال منهم، والذين يعملون أصناف، هذا حداد وهذا نجار وهذا سباك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فالناس تختلف وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه. كل طائفة تعمل أشياء قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة ومباح. واشتمال أكثر الأمور أمورهم على هذه الثلاثة، المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله. يعني الأشياء اللي بيفعلها الناس إما أنها واجبة أو مستحبة، طبعا دي قسم واحد، أو منهي عنها حرام أو مكروه قسم آخر، أو مباح، والناس بين هذه الأصناف. لكن إذا كان الشخص أو على فكرة في الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات كم صنف كده، كم حكم كده، أربعة، لا أربعة، أربعة واجب ومستحب حرام ومكروه. الأربعة هذه دليلها النقل أم العقل؟ ناخدها من النقل وخذ من العقل بالنقل صح. لا يعني الصلاة ناخدها من أمر الله بالصلاة. فالواجبات والمستحبات والمنهيات محرمات أو مكروهات كل ده من الشرع النقل. المباحات بالعقل، المباحات بالعقل. فلاقي ثمرة زي الكيوي عندك دليل انها حلال في القرآن، لكن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فطالما مش ليست حرام إذن مباح خلاص كده. طيب فابن تيمية يتكلم عن ان الأصناف الناس فيهم التباين هذا كله، لكن اذا كان الشخص او الطائفة لا تفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه، لا تفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه. يعني الله عز وجل أمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين والأرامل، هذا شيء طيب ولا لا؟ فلو واحدة قالت انها ستنشئ بيت دعارة والدخل كله ستنفقه على اليتامى والارامل, يبقى هي بتفعل المأمور عن طريق محظور. فاهم يا محمود؟ هي الان تفعل محظور. واحد يقول انا راجل لص محترف وايدي خفيفة جدا, انا من هنا توبت خلاص, لكن هستمر في السرقة, اسرق من الاغنياء واعطي الفقراء. هنا الان هو يرتكب ايش من اجل ايه؟ محظور من اجل مأمور. فقال شيخ الاسلام كثير منهم لا يفعل مأمورا الا بمحظور اعظم منه, او لا تترك مأمورا الا لمحظور اعظم منه. تترك شيء مأمور من اجل محظور اعظم منه. سبحان الله. يعني مثلا تترك الصلاة لانه هو يقول انا مستمر على المعصية, فكيف اقف امام الله؟ لا يصح اني اقف امام الله. فيترك المأمور من اجل التفرغ للايش؟ للمحظور, نعوذ بالله. قال لم يأمر امرا يستلزم وقوع محظور. لا يمكن ربنا عز وجل يأمرك بامر والامر هذا يقتضي محظورا. يعني ربنا امرك بالوضوء, فهل نقول لله طيب يا رب لو لم اجد ماء اسرق ماء؟ هل ممكن ربنا يأمر بهذا؟ لا يمكن. لا يمكن يأمرك بمأمور وتفعل من اجله محظورا. لا, لا تجد ماء تام ولا تسرق الماء. لا تجد ماء تام ولا تسرق الماء, تمام كده. طيب لا اجد ماء ولا تيمم ولا تراب ولا شيء, صلي فقط الطهورين, ولا تسرق ولا ترتكب محظور. فلا يمكن الله يأمرنا بمأمور يقتضي ارتكاب محظور. فتقول انا احب الصدقة وليس معي مال, انا ساسرق واتصدق. لم يأمرك الله بمحظور من اجل ان تفعل مأمورا, واضح كده؟ نعم. اريد ولدا. طيب اريد ولدا وازني لاتي بالاولاد. لا, ما تزوج واتي بالولد وهكذا. قال ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح. يعني لا ينكر الله عز وجل ينهانا عن شيء وهذا الشيء المنهي عنه يتسبب في مأمور راجح, يعني يتسبب في مأمور مطلوب. يعني لا يمكن أبدا أن أنت تكسب مال بالحلال وتشرب بيه خمر. فأنت هنا فعلت فعل طيب لتؤدي فيه لتفعل به محظور, ودي عكس الأولى. واحد يسرق ليتصدق, هذا فعل محظور ليأتي بمأمور, تمام كده. الثانية قلت أنا يأخذ ما يجيب مال حلال ويلعب به ميسر, فهنا هو فعل مأمور ليصل إلى محظور, وفي الأولى فعل محظور ليصل إلى مأمور. واضحة يا جماعة؟ واضحة. طيب أو واحد يعني يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه بحجة أن ده وسيلة إلى شيء طيب. يعني مثلا أنفق المال بشرط الرياء, يعني انفق بشرط الناس كلها تتكلم عني وتقول عليا ان انا قاتل ما اجل ان يقال جريء. هذا ايضا ممنوع, كل هذا ممنوع. قال فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل, والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان. قصد ربنا عز وجل نحن دايما نحقق مصالح بالصلاة مثلا لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر, تعطيل المفاسد او نقللها الا من استطع تعطيلها فعلينا بتقليلها. فاذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد اكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا. يعني لو كان تغيير المنكر يؤدي الى منكر اشد نترك المنكر, لا تأتي ما فعلت اتيان المنكر يؤدي الى منكر اشد. يعني مثلا اناس تسمعهم يغنون في البيت وانت ضد الغناء, تولع البيت بالاطفال بالنساء بكله, هذه مضرة اشد, صح ولا لا؟ ولذا دائما في الامر المعروف لابد من دراسة المفاسد والمصالح. وابن تيمية رحمه الله كان معاه رجاله, ف التتار يشربون الخمر, فتلاميذ ابن تيمية يريدون منعهم من شرب الخمر, قال لا تمنعوا. قال لماذا؟ قال لانهم لو افاقوا من الخمر قتلوا الرجال وبقروا بطون النساء. التتار لما يفوق من الخمرة يقتل اللي قبله, ولما لقى واحدة حامل يشق بطنها, فخليهم سكراني, السكر على الأقل. فدي اسمها ترك المفسدة إذا أدت إلى مفسدة إيش؟ أكبر. والآن مثلا لو نفترض ان انت ساكن في حي وفيه واحد فتح محل بيع ادوات موسيقية، فانت تقول انا لازم احطم ده لان حكم الامام احمد بن حنبل تحطيم ادوات الله. طيب انت لماذا لا تحطم ادوات الله؟ يعني سيؤدي الى ايه؟ الى مضرة اشد، الى مضرة اشد. فلا بد الا تفعل شيء يؤدي الى مضرة اشد. يترك المنكر اذا ادى الى تغييره، اذا ادى تغييره الى منكر اشد. انت ليك ولايه. نعم نعم. انت ليك ولايه. انت ليك ولايه. واحد بيشتغل عندي لا تدخن وتحافظ على الصلاه، انت ليك ولايه عليه، فهتحاسب على كل معصيه يفعلها او على كل طاعه يتركها. زي زوجتك لو تركت الصلاه مين هيحاسب؟ انا بتكلم على مثلا ما انت ما خلاص كروش يروح في ده يجي غيره. لا ازاي مش هتلاقي؟ ازاي مش هلاقي كل؟ المهم ان يكون مصلي يؤخر الصلاه بعض الوقت، لكن واحد تارك صلاه هذا فاسق لا يؤمن. ده بعض العلماء قال انه الرجل تارك الصلاه لا تامنه على زوجتك لو كان اباه، يعني ابوها جاي وهو تارك صلاه ما تامنوش، وده خاين لربنا، ممكن يخونك في بنته اللي هي زوجتك. لا تامنه على دار ولا مال ولا شيء، افسق الناس. اذا كان طرد الولد ابنك من البيت او ربيبك، ما انا عارف ربيبك ولا اخاك ولا اي احد، اذا كان طرده من البيت بسبب ترك الصلاة يؤدي لمفسدة اكبر يترك. انما عامل عندي طرد يؤدي اي مفسدة اكبر؟ كيف العامل لو انت طردته غير ما تترك ابن زوجتك؟ تترك ابن زوجتك بتكسر خاطرها، بتكسر قلبها، وممكن هو يروح يفسد بقى ويزداد عتوا وفسادا. انما العامل الذي عندي لو لا يصلي مع السلام. لا يقطعك لا تقي. لا ده يعني المفروض ان انت تطعم الاتقياء رغبة واستحبابا، لكن احنا بنطعم الناس لا بدون رغبة وبدون استحباب، نضطر لاطعامه لا اشكال فيها، لكن لو مستحب لا تطعم الا تقي. بس عشان ما يهربش مننا الموضوع. قال فاذا كان الامر المعروف والنهي عن المنكر يستلزم فساد اكبر لم يكن مشروعا، وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. كان الكعبة تحتاج أن تهدم وتبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، هي مبنية غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. لماذا لم يفعل هذا؟ قال إن قومك حدثاء عهد بشرك، يحصل لهم ظنون وأشياء، فتركها على ما هي عليه. لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الخلافة هدم الكعبة وعملها على قواعد إبراهيم، فحصل انقلبوا عليه وقتلوه ورجعت تاني الكعبة على ما كانت عليه. لما هارون الرشيد حاكم، وده أقوى حاكم مسلم على الإطلاق، أراد يرجعها فسأل الإمام مالك قالوا لا تفعل فيصير البيت ملعبة للحكام. فهنا ده ترك المفسدة إذا أدى إلى مفسدة أكبر. المنافق يستحق القتل ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتله، بل غسل ابن سلول وصلى عليه، قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحاب. الاخبار لما توصل للناس لن يقولوا محمد يقتل المنافقين، هيقولوا بيقتل اصحابه. فهنا اسمه ايه؟ ترك المفسده اذا ادى الى مفسده اكبر. تمام. قال قال ابن تيميه كلام عظيم جدا، فان ذلك اذا كان يوجب فتنه هي اعظم فسادا مما في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما. زي الأم ولا الجنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا حديث صحيح. فساد ذات البين يؤدي إلى فساد العلاقة بين الناس، فيفتري بعضهم على بعض. لكن المقصود هنا رجع تاني ابن تيمية بيتكلم عن ايه اصلا هنا؟ اصلا بيتكلم عن ايه؟ اصلا عن الغناء، اصلا بيتكلم عن الغناء والمحدثات. لكن ابن تيمية طريقته يمشي معاك ويفرع يفرع يفرع بك، ثم يعيدك مره اخرى الى الـ الى الـ الى الـ الـ الكلام اللي بتتكلم عنه، الاصل الكلام. فاصل الكلام عن تحريم الغناء. فلما تكلم عن تحريم الغناء قال ان من ضمن اسباب انتشار الغناء اتباع اليهود والنصارى، فتكلم عن اتباع اليهود والنصارى ولبسهم والفاظهم. فكل ما يتكلم عن شيء يفصله لساعة علمه هو هكذا. وساعات يدخل في حديث ويقول هذا الحديث صحيح رواه فلان ولكن علته كذا وكذا، دخل في علم الحديث. وساعات يقول هذه الكلمة من اللغة العربية في كذا، ويدخل في اللغة. عالم موسوعي مثل ابن عثيمين، عالم موسوعي. نعم. قال او ابن عثيمين هو اللي مثله. لكن المقصود هنا ان هذه الاصوات المحدثة في امر الجهاد وان ظن ان فيها مصلحة راجحة، ان فيها مصلحة راجحة، فان التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة. ممكن يأسسوا جيوش ويقولون نعمل فيها موسيقى عسكرية ومرشات واغاني واناشيد صباح مصعوب الموسيقى. فمثل ماذا يقول ان هذه مفسدة، هذه مفسدة، وهذه لا تقوي روح الجهاد ولا شيء، كما يزعم الصوفية يقولون الغناء بيقوي روح الجهاد. الصوفية عندهم الغناء والموسيقى هذا من اعظم ادوات التعبد لله. فبيرد ابن تيمية على كل هؤلاء، قال كما في اصوات الذكر اذ السابقون الاولون والتابعون لهم باحسان افضل من المتأخرين في كل شيء، السلف افضل من غيرهم في كل شيء، من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك. يعني الصوفية طلعوا حاجة اسمها التواشيح، تواشيح بصحبة الربابة والموسيقى. قال لو كان هذا خير كان الصحابة فعلوا. فالصوفية لماذا قالوا ان السماع يريح القلب ويهيئ القلب لله؟ قال كل هذا كلام باطل، لو كان لفعله من هو خير منكم. قال والصحابة او السلف كانوا خيرا في كل هذه الامور، في الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك من الجهاد والامارة وما يتعلق بذلك من اصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في اصلاح الاموال وصرفها، فان طريق السلف اكمل في كل شيء. طريق السلف اكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه. يعني يقول انت تريد تكون على الكمال خليك على طريقة السلف، ولكن افعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بنمشي في الشوارع ونسمع سب الدين، كيف ماذا تفعل؟ ولو دخلت قسم شرطة وسمعت الضابط بسب الدين ماذا تفعل؟ انت ممكن تتعرضه تتكلم بطريقة شديدة تلبس قضية على طول. فاحيانا بنسمع الباطل ونسكت، ماذا نفعل؟ لان تغيير المنكر سيؤدي الى منكر أشد. كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو القاسم القشيري، هو كله هنا شيخ الإسلام بيجيب كلام أبو القاسم القشيري ويرد عليه. أبو القاسم القشيري ده من علماء إيش؟ الصوفية الكبار. وابن تيمية بيحب بعضهم وبينصفهم انصاف عظيم جدا، لكن بيرد على أي باطل يصدر من أي حد. قال أبو القاسم القشيري وإن حسن الصوت مما أنعم الله به تعالى على صاحبه من الناس. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأبو القاسم القشيري يقول الغناء شيء طيب، ده ربنا مدح، ربنا نفسه سبحانه وتعالى مدحه، مدح صاحب الصوت الحسن. فقال الله تبارك وتعالى في ذم اللي قال يزيد في الخلق ما يشاء، دي آية دليل على أن الصوت والغناء. وذم الصوت السيء فقال إن أنكر أصوات لصوت الحمير. ما هم الصوفية كل هذا كل كلامهم. فابن تيمية بيقول له لا الكلام ده في ليس في موضعه، والآية دي هذا يقصد بها كذا وهذا يقصد بها كذا، ويحللها تحليل تمام بحيث انه لا يمكن الرد على ابن تيمية. في كل مسألة يمسكها ويفصصها بحيث صاحب القول ما يستطيع انه يعود إليه أبدا، ولا يمكن يقنعك مرة أخرى ابن تيمية بفضل الله عمل لك تحصين لقاح مصل مضاد لهذا الباطل. ولذا هو شيخ الإسلام بحق، وكل الأئمة المجددين عبر في كل 100 عام في إمام مجدد كلهم كوم، وابن تيمية كوم لوحده. لدرجة أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مجرد ثمرة من ثمرات ابن تيمية، سبحان الله. قال قلت من بقى، قلت أيمن ابن تيمية، كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله، كون الشيء نعمة لا يعني استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي. يعني لو ربنا أنعم عليك بحسن صوت ليس معنى تروح تغني في الأفراح، وإنما معنى أنك تحسن القرآن، تحسن قراءتك بالقرآن. فحسن الصوت شيء طيب لو استعملته في الحلال، فهنا يقول ليس معنى الشيء نعمة أنك تستعمله في حرام. إن ربنا أعطاك قوة مثلا تضرب الناس بها ولا تجاهد أعداء الله، هكذا. فابن تيمية يقول له نعم هو نعمة، أنا معاك إن حسن الصوت نعمة، لكن إذا استخدم في معصية الله لا يكون شيئا. فقال إن حسن الصوت مما أنعم الله به تعالى على صاحبه من الناس، نعم، لكن لا يبيح استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي، ولا يقتضي إلا حسن استعماله، بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها، ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضله. فإذن أي نعمة ربنا ينعم عليك هو يريد منك تستعملها فيما حل، وليس أنك ما عندك نعمة تستعملها في المحرمات. يعني أعطاك مال تروح تشرب خمرة لا، ولا تستعمله في الصدقات والإحسان. فهنا ابن تيمية يقول له أنت تذكر هذا نعمة، لكن تستعمله في الغناء هو ده اللي بقولك عليه حرام، مش بقولك ومش نعم، الحوار شيء آخر خالص. لذا دايما ضبط كما قال الشيخ الإسلام تحديد موطن النزاع، دايما أهم شيء تحديد موطن النزاع. كما كنا نتكلم، نتكلم في وجود خلاف أم في سببه ونتائجه، في وجوده أصلا. فدايما فعلا تحديد موطن النزاع ده أهم شيء في الحوار. قال فلا يقتضي النعمة المستعملة، يقتضي الشكر لله، وهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في أكمل قراءة القرآن. قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل. أبو موسى الأشعري هو أجمل صوت فيهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبير. يعني أنت برغم يعني اختلفنا مع طريقة مثلا من شاوي أو عبد الباسط كده، استعملوا أصواتهم الجميلة في ماذا؟ في القرآن، صح؟ الصوت الجميل كان عنده واحد اسمه صالح عبد الحي وسيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، كل هؤلاء كانوا بادئين بقراءة القرآن ثم تركوا القرآن وبدأوا. فإذا هذا شكر النعمة ولا ضلال وفجر؟ والعياذ بالله ضلال وفجور. فمطرب، أي مطرب من هؤلاء أصلا كان صوته حسن، كان يجب استعماله في قراءة القرآن، استعماله في المعاصي. ولذا أنت لما تقارن ما بين مثلا فريد الأطرش ولا عبد الحليم حافظ وبين المنشاوي، انظر فارق الشاسع، هذا يذكرك بالله وهذا يذكرك بالشيطان. ما هو ابن تيمية بيتكلم على كده، ربنا أعطاك صوت حسن يبقى يا قشيري مش تخدمه في الغناء، لا، يا قشيري استخدمه في قراءة القرآن. فهذا هو الرد. فابن تيمية بيرد رد مباشر، وتتعلم منه هكذا في الحوار دايما، خليك دايما ايه ما تلفش مع المحاور. قال كما كان ابو موسى الاشعري يفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك، فقال لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيرا. يعني جودت تجويد افضل من هكذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فسبحان الله، هذا الصوت حسن من ما، لأن داود عليه السلام كان بيقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره كان بيقرأ القرآن. يعني الزبور، أي الزبور الذي يقرأ في داود يسمى قرآن، هو يعني قرآن هو وأمته. احنا عندنا القرآن اللي هو القرآن اللي هو المصحف هذا. فداود عليه السلام كان صوته جميل جدا، بحيث لما يقرأ الجبال نفسها بتقوب معه، الطير بتقف على الشجر، يا جبال أوبي معه وليس والطير. فصوت حسن، رددي معه الجبال تعمل صدى صوت جميل جدا لقراءة داود، والطيور تغرد وتسمع صوت داود بالقرآن. هل داود استعمل صوته انه يغني؟ حاشا حاشا عليه الصلاة والسلام. ما يسبها التسبيح، ما تقول سبحان الله لما انت تسمع. انا شفت اخوة لما يسمع المنشاوي يعني يسبح ويبكي والله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. فالغناء يؤدي للسخط، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بسخاب في الأسواق، تمام. وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. قصب يعني لؤلؤ، يعني المبنى نفسه من اللؤلؤ، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب يعني لا غناء فيه ولا نصب. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة هو صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، عند النعمة في الفرح يبقى رأسه غنى وديجيو، هذا اسمه صوت نقمة، صوت مزمور شيطانه، ده عند فرح في الفرح يجيب هذا. وصوت عند مصيبة، لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية، يا لهوي ومصايب. فهنا الصوت هذا مزموم والصوت هذا مزموم، النساء تصوت في الموتى وزرغته في الفرح وموسيقى وديجيو. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رد على أبو القاسم القشيري، رد مفحم. قال: ثم ذكر أبو القاسم في هو مسكه طول الكتاب مسكه أبو القاسم القشيري، بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
وهل هداه الله بقى أبو القاسم القشيري
الصوفية دول ما